الفصل الثالث عشر: الانقلاب العظيم. إلى جانب القصص المدونة عن يسوع في الأناجيل كروايات ميلاده وموته والعظة على الجبل، لعل أكثر النصوص المعروفة في العهد الجديد هو نص الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل، حيث هب الروح القدس بقوة على أتباع يسوع في يوم الخمسين. ويميز هذا اليوم بداية الكنيسة الوليدة وبداية الكرازة لكل العالم باسم يسوع. بقدر كون هذا النص مألوفاً لكن يوجد به الكثير من الأحداث أكثر مما يدرك الغالبية، فإن أعمال اثنين مصمم في حقيقة الأمر كي يعلن عن بدء حملة قلب الجغرافيا الكونية للعهد القديم لما بعد حادثة برج بابل، حيث كانت الأمم عدا إسرائيل خاضعة لسيادة آلهة أدنى. ما حدث في يوم الخمسين كان خطة حربية لاجتياح جميع الأمم التي نبذها الله في بابل بواسطة إنجيل يسوع، وهي استراتيجية قديمة للحرب الروحية. يوم الخمسين، ما وصف أعمال اثنين حدوثه في يوم الخمسين هو قطعاً أمر غير اعتيادي. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أثقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ أعمال 2:1-8. بعض الأشياء في ذلك النص الجدير بالملاحظة التي تصحبنا داخل الرؤية الكونية للعالم الخارق للطبيعة للعهد القديم ليست واضحة في الترجمة الإنجليزية، فإن هبوب الريح العاصفة المصاحب لحلول الروح القدس هو وصف مألوف لحضور الله في العهد القديم. 2 ملوك 2:1-11، أيوب 38:1، أيوب 40:6. وكانت النار أيضاً وصفاً مألوفاً ضمن أوصاف الله، حزقيال 1:4، إشعياء 6:4-6، دانيال 7:9، خروج 3:2، خروج 19:18، خروج 20:18. ويتضح من تلك النصوص أن الله كان حاضراً في هذا الحدث وكان وراء كل ما كان يجري. كان قصد الله أن يبدأ حملته لاسترداد الأمم من يد الآلهة الأدنى التي عينها عليها. 4:19-20، 32:8-9. لكن هؤلاء الآلهة قد صاروا أعداءه، 82. وكانت أداة الله للقيام بهذا هي كلمات التلاميذ، ومن هنا جاءت سورة الألسنة، فقد مكن الله أتباع يسوع اليهوديين من مخاطبة بقية اليهود المجتمعين في يوم الخمسين بلغتهم، وكان هؤلاء يسكنون في جميع الأمم الخاضعة لسيادة الآلهة الأعداء، وبعد أن سمع هؤلاء الإنجيل وآمنوا سوف يعودون إلى بلادهم ليخبروا الآخرين عن يسوع. يوم الخمسين وبابل. أثارت حادثة برج بابل قرار الله أن يبدد الأمم ويضعهم تحت سلطان آلهة أخرى، 4:19-20، 2:32-8-9. ولا يبدو من اللمحة الأولى أن هناك رابطاً قوياً بين هذا الحدث وما حدث في أعمال 2، لكن في اللغات الأصلية توجد روابط واضحة بين الحادثتين. هناك عنصران مفتاحيان في أعمال 2 يربطان أحداثه ببرج بابل. أولاً، توصف ألسنة النار بأنها منقسمة، وثانياً، قيل عن الجموع المؤلفين من يهود من جميع الأمم إنهم تحيروا. ربما لا يبدو هذا مقنعاً بشكل كبير، لكن لوقا كتب باللغة اليونانية والكلمتان اليونانيتان اللتان استخدمهما هنا والمترجمتان منقسمة وتحير، مستمدتان من تكوين 11-7 وتثنية 32-8، وكلتاهما تصفان انقسام الألسنة والأمم في بابل والبلبلة الناتجة عن هذا. كان لوقا كاتب سفر أعمال الرسل أممياً، لم يكن بإمكانه أن يقرأ سوى اللغة اليونانية، وبالتالي كان يستخدم الترجمة اليونانية للعهد القديم المعروفة آنذاك على نطاق واسع وحتى اليوم باسم الترجمة السبعينية. كان هذا هو العهد القديم المتاح للكنيسة الأولى. بما أن قليلين كان بإمكانهم قراءة اللغة العبرية حين كتب لوقا أعمال 2، كان في ذهنه حدث برج بابل. لكن لماذا الربط بين الحادثتين؟ فكر فيما حدث في يوم 50. جاء الروح القدس كما جاء الله في أحيان كثيرة في العهد القديم بهبوب ريح عاصفة ونار، وزالت الحيرة والبلبلة من جراء وجود الكثير من الألسنة التي كانت نتيجة لبابل. حين مكنت ألسنة النار التلاميذ من التكلم بلغات اليهود من جميع أنحاء العالم المجتمعين في أورشليم للاحتفال، وآمن 3000 منهم بالرسالة عن يسوع. أعمال 2:41. وتخبرنا كلماته إلى أهل روميا التي كتبها قبل سجنه أنه كان قد انتوى الذهاب إلى إسبانيا، إلى أقصى مكان يمكن أن يصل إليه غربا في أيامه، كي يسترد كل أمة ليسوع. وبالرجوع إلى تكوين 11 نجد أن الله كان قد حول وجهه عن أمم البشرية، وبعد ذلك مباشرة في تكوين 12 دعا إبراهيم لتأسيس شعب الله الجديد وأمته الجديدة، والله في سبيله الآن إلى جمع البشر من جميع تلك الأمم التي كان قد رفضها ليعيدهم إلى عائلته من المؤمنين مع المؤمنين اليهود من نسل إبراهيم. وفي الوقت المعين سيغطي ملكوت الله ممالك الآلهة الأعداء ويغمرها. والمذهل في كل هذا هو قائمة الأمم المذكورة في أعمال 2 وترتيبها على ذلك النحو، فإن بحثت عن هذه الأمم على الخريطة فإنك ستنتقل من الشرق حيث سبي اليهود في نهاية العهد القديم في بابل وفارس، ثم ستتجه غرباً إلى أبعد نقطة كانت معروفة آنذاك، تغطي هذه الأمم المساحة نفسها التي غطتها الأمم المذكورة في تكوين 10، تلك الأمم التي وضعت تحت سلطان آلهة أدنى. إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، يدور معظم سفر أعمال الرسل حول رحلات بولس التبشيرية. كان بولس هو رسول الأمم، الشخص الذي أرسله الله في الأصل ليؤسس كنائس في الأمم خارج إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن رحلات بولس وظروف حياته مثل إلقاء القبض عليه من قبل الرومان قد ذهبت به دائما جهة الغرب. وفي الرسائل التي كتبها بولس في العهد الجديد عادة ما تكلم عن القوى الروحية التي تقاوم خدمته وانتشار الإنجيل، وتبين المفردات التي دعا بها الكيانات الشريرة التي انتهك نطاق سيادتها في أعقاب يوم 50 درايته الجيدة بجغرافيا العهد القديم الكونية. أتلاحظ خيطاً مشتركاً يتخلل لغة بولس عن قوات الظلمة غير المنظورة؟ رؤساء رياسات أفسوس 1:20-21، أفسوس 6:12، كولوسي 2:15، سلاطين أفسس 1:20-21، أفسس 3:10، أفسس 6:12، كولوسي 2:15، 1 كورنثوس 2:6، قوات أفسس 1:20-21، أفسس 3:10، سيادات كولوسي 1:16، أرباب أفسس 1:20-21، 1 كورنثوس 8:5، عروش كولوسي 1:16. تشير كل هذه الكلمات إلى حكم مناطق جغرافية، وفي حقيقة الأمر تستخدم هذه المصطلحات نفسها في العهد الجديد وفي كتابات يونانية أخرى لتشير إلى بشر أصحاب سلطة سياسية، وتعبر لهجة بولس عن سلطة في نطاق جغرافي معين، وبالتالي فهي تعكس كيف يصور العهد القديم علاقة العالم الروحي بالعالم البشري، أي أن الأمم التي نبذها الله خاضعة لسيادة الكائنات الروحية المعادية له ولشعبه. أذهب إلى إسبانيا. ينتهي سفر أعمال الرسل بسفر بولس إلى روما. كان بولس سجيناً وكان ذاهباً إلى روما لسببين، ليرفع دعواه إلى قيصر ولينشر الإنجيل، لكن بولس كان يعلم أنه كي يستعيد الأمم الواقعة تحت سيطرة الآلهة المعادية، كان يتحتم عليه أن يصل إلى أقصى العالم المعروف أنذاك. وفي أزمنة العهد القديم كان ذلك الموضع يدعى ترشيش، أما في عهد بولس فكان يدعى إسبانيا. كان على بولس أن يصل إلى إسبانيا كي يتمم إرساليته، وتخبرنا كلماته إلى أهل روميا التي كتبها قبل سجنه أنه كان قد انتوى الذهاب إلى إسبانيا، إلى أقصى مكان يمكن أن يصل إليه غربا في أيامه كي يسترد كل أمة ليسوع. فعندما أذهب إلى إسبانيا آتي إليكم لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك. إن تملأت أولا منكم جزئيا فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى إسبانيا. روميا 15:24-28. كان الحافز الذي دفع بولس هو إدراكه أن خطة الله لاسترداد ملكوته كان قد بدأ تنفيذها بالفعل في أثناء حياته، فقد آمن بأنه إلى أن يدخل ملء الأمم حينئذ سيخلص جميع إسرائيل، روميا 11:25-26. وكان يعتقد أنه كان عليه أن ينهي ما كان يوم 50 قد بدأه. لماذا يشكل هذا أهمية؟ كان لبولس منظور خارق للطبيعة لحياته الشخصية، فقد اعتبر نفسه أداة بين يدي الله، وقد كان كذلك بالفعل، لكن هكذا أيضا كان جميع المؤمنين الجدد المجهولون الآخرون الذين بعد يوم 50 سبقوه فخرجوا من أورشليم لاجتياح معاقل شيطانية حيث كانوا ساكنين، وهكذا نحن أيضا. إن كنا أدوات بين يدي الله كما كان بولس، فلماذا إذن فاقنا بولس تأثيراً وفاعلية؟ أحد الاختلافات بيننا وبين بولس هو أنه أدرك ما كانت حياته تدور حوله، فقد آمن بأن القوات التي كانت تهيمن على الأرض حقيقية، وبأن القوة التي تقف خلفه وفيه كانت أعظم. هل تؤمن بتلك الأمور؟ يقدم الكتاب المقدس هذه الحقائق كمسلمات، وهكذا تعامل بولس معها في أثناء حياته. لم يكن بولس يعرف كم كان العالم كبيراً حقاً، لم يكن يعلم شيئاً عن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والصين والهند والنرويج وأستراليا وإسلندا والكثير من الأماكن الأخرى، لكن الله كان يعلم. كان الله يعلم بأن مهمة نشر الإنجيل في كل العالم ستكون في النهاية أعظم بكثير من إدراك بولس، وكان الله يعلم أن آخرين كان عليهم أن يتبعوا هدف بولس لكيما يصل الإنجيل إلى كل جزء من أجزاء الأرض. إن لم نكن نحاول تنفيذ المهمة بكل نشاط، فإننا لسنا نعمل ما نحن موجودون على الأرض لنعمله. إن كنا نريد فقط أن يأتي الله إلينا ليسد حاجاتنا، فإننا إذن أقرب شبها إلى شعب برج بابل أكثر منه إلى يسوع والاثني عشر وبولس. يوجد تطبيق آخر لنصوص الكتاب المقدس التي درسناها، وهو كون فكرة الحصون أو المعاقل الشيطانية هي فكرة كتابية. لم يعطنا الكتاب المقدس وصفاً كاملاً للمناطق الشيطانية أو لحدود أراضي أو حتى لتسلسل رتب قوات الظلام الروحية غير المنظورة، لكننا مع هذا نعلم أن القوات غير المنظورة ترى أن الأرض نطاق سيادتها، ويخبرنا الكتاب المقدس بأن تلك القوات تقاوم ملكوت الله، ولا تريد أن يصير البشر جزءاً من خطة الله لنشر حكمه الصالح في كل مكان. وهذا يعني أن علينا أن نتوقع مقاومة لا نستطيع تفسيرها بالمنطق أو بالبرهان التجريبي، ولا يمكننا التغلب عليها من تلقاء ذواتنا. لقد أعطانا الله روحه ووسائط غير منظورة كي تساعدنا في استكمال تنفيذ إرساليته، واحد كورنثوس 3:16، واحد كورنثوس 6:19، عبرانيين 1:13، واحد يوحنا 4:4. لكن السؤال الفعلي الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو: كيف يمكن لحياتنا أن تبدو إن كنا نستيقظ كل يوم من نومنا بمنظور عن العالم وتأثيراته الفائقة للطبيعة يوافق منظور بولس؟ ماذا إن أصبحت حياتنا كل يوم منظمة ومرتبة بناء على معرفتنا بمكانتنا كأعضاء في عائلة الله؟ وكلنا مهمة إنقاذ إخوتنا من الظلمة، ماذا إن عشنا حياة هادفة عالمين أن كل قرار نتخذه وكل كلمة نتفوه بها ليست عشوائية؟ وماذا إن آمنا عوضا عن ذلك بوجود كيانات عاقلة غير منظورة في جميع الأنحاء من حولنا تستخدم قراراتنا وأفعالنا وكلماتنا للتأثير في آخرين بالخير أو بالشر؟ سواء كنا نرى ونعرف هذه الكيانات أو لا، لا تمثل وظائفنا ودخلنا ومواهبنا وحتى مشكلاتنا أي أهمية أمام معرفتنا من نحن بالحقيقة ومن سنكون ولماذا نحن هنا. ليس بإمكاننا رؤية العالم الفائق للطبيعة كما أننا لا نستطيع رؤية العالم الميكروسكوبي، لكننا على نحو لا مفر منه، جزء من كليهما. هكذا فكر المؤمنون الأوائل، وسنرى في الفصل التالي أن هؤلاء كانوا مؤمنين بأن العالم من حولهم مستعبد للظلمة التي سيأتي لها يوما وتنقضي. ومع أن المعركة كانت حرفيا هم ضد العالم المعادي وقواته، لكنهم قاموا في سكون بتأسيس ذلك الشيء الكوني الذي نطلق عليه المسيحية، بينما يعينهم في هذا الله ووسائطه غير المنظورة. لقد صدقوا أن الصراع الروحي واقعي وأنهم لن ينهزموا في النهاية، ونحن برهان حي على أنهم لم ينهزموا.